معاملة رفق لعلهم أن يستجيبوا لعقيدة التوحيد ويتركوا عبادة غير الله. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والحال الثالثة أو المثال الثالث يقول جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، فالأعمى لا تستطيع أن ترشده إلى الطريق الصحيح، ولا تستطيع أن تبين له الألوان وتوضح له الأماكن ما دام أنه مصر على عدم الإصغاء لك والانتباه لتوجيهاتك. فوصفهم بأنهم عمي وأنهم صم وأنهم موتى. وهذه أمثلة ثلاثة لهؤلاء المشركين مثلها الله تعالى لهم بسبب انصرافهم عن اتباع الآيات البينات الواضحات التي جاء بها نبي الرحمة والهدى. إذا من الذين يستمعون؟ من الذين يستفيدون؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الذين يريدون الحق، الذين يرغبون في الصلاح، الذين تلين قلوبهم، الذين يرغبون في الخير، هؤلاء يستمعون إليك ويهتدون بهديك ويستنيرون بتوجيهاتك ويسمعون نداءاتك. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، الذين يؤمنون بالقرآن فهم مسلمون أمرهم لله، مسلمون أمرهم لله، يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق. فإذا سمعوا آية من القرآن قبلوها وأيقنوا بمعناها وصدقوا بها والتزموا بمعناها ومدلولها ونفذوا أوامرها ونواهيها، هؤلاء هم الذين يستفيدون من القرآن. أما غيرهم فإنهم إذا سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا. إذا سمعتم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه الذين آمنوا سووا ضجة وصجة وصراخ وعويل حتى تشوشوا على أصحاب محمد، نقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه، حتى لا يسمع الكلام. وأنتم تبوا لا تسمعوا، قفلوا آذانكم وأعموا أبصاركم عن كل ما يقول، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، اعملوا لغط واعملوا فوضى وتشويش حتى تؤذوهم ولا يستفيد. هكذا كان يعمل أولئك القوم في محاربة ذاك الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام الذي جلس 13 سنة هنا وهو يكابد من هؤلاء الأمرين كل أنواع الأذية، كل أنواع الإيذاء يكابدها من قومه من عشيرته، ومع هذا لم يكل ولم يمل، حتى أنهم هم ضيقوا عليه ومنعوه من أن يبين هذا القرآن ويوصله إلى الناس، فهاجر من أحب البلاد إلى الله وإليه لأجل نشر عقيدة التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله، لأجل أن يصله الراغبون في الإيمان ويسهل عليه إرسال الدعاة إلى الأقطار والأمصار لبيان الحق وهذه الرسالة للعالمين. إذا عرفنا هذا فإن بعض أهل العلم قال إن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى إنها تدل على أن الميت لا يسمع شيئا سواء كان مؤمنا أو كافرا، وهذا عليه كثير من أهل العلم. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من معركة بدر ودفن في القليب 24 من كبار وصناديد الكفار، لما أنه ارتحل وقف عند هذه القليب وقال يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تناديهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت أرواحهم من أجسادهم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال العلماء رحمهم الله إن هذه حال خاصة بأهل القليب، وقال آخرون إن الإنسان يسمع ولكنه لا يجيب، ولهذا شرع السلام على أهل الإيمان في قبورهم، فيسن للإنسان أن يزور المقابر كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. فهذا دليل على أنها ترد إليهم أرواحهم فيجيبون أو يردون السلام أو يسمعون. قال بعض أهل العلم أن هذا خاص بأهل الإيمان، والخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه كثير عمل، لكن ما يتعلق به عباد القبور ممن يدعون أصحاب القبور ويقولون إن أصحابها يسمعوننا ويجيبون طلباتنا، ليس لهذا دليل البتة، لا في قصة القليب ولا في غيرها من السلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يسمعون لكن لم يخبر أنهم يجيبون. ثم إن الإنسان إذا كان خرج من هذه الدنيا فإنه ينقطع عمله، كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا دليل على أنه لا يستطيع أن ينفع نفسه، فمن باب أولى أن لا ينفع غيره، فإذا كان لا يستطيع أن ينتفع هو فكيف ينفع الحي، والحي هو الذي يستطيع أن ينفع الميت. بالدعاء للميت، أما الميت فلا ينفع الحي لتوقف عمله. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ورباهم على التوحيد رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا إذا حزبهم أمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويستغفر لهم، وإذا أصيبوا بقحط ذهبوا إليه ليستسقي لهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره ويطلبوا منه أن يغيثهم أو أن يشفي يدعو لهم بالشفاء أو غير ذلك من الأمور، بل ذهبوا إلى عمه العباس وقالوا إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس وعن جميع الصحابة. فذهابهم للعباس دليل على أن العمل الذي كانوا يذهبون إليه إنما هو خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فقد توقف هذا الأمر. وما يستدل به بعضهم قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا أيضا إنما هو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستغفر لأحد لتوقف عمله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذه الشبه التي يثيرها بعض الناس في هذا المقام ويجعل له مسوغا من أن يذهب للأضرحة ويدعو أصحابها ويظن أنها تنفع أو تدفع الضر أو تجلب الخير، فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، وأبواب الله تعالى مفتوحة، وهو الذي قال لكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل اذهبوا للضريح فلان أو السيد فلان أو الولي فلان هو يدعو، اطلبوا منه أن يدعو لكم. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مو إذا دعا السيد أو دعا الولي، إذا دعا الله. فوجه خطابك لمن عنده المقدرة على تنفيذ مرادك، وهو المولى جل وعلا، هو الله الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أليس هو الله؟ لا غير، فغير الله تعالى لا يقدر على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بعض الشباب يطوف بالعاجزين بالعربات بثمن معلوم، لكن هذا الثمن يتفاهم عليه داخل الحرم، هل هذا العمل جائز؟ لا، لا يجوز. عقد الإيجار وعقد البيع ما هو محل الحرم المسجد، هذا يكون خارجه. أما إذا كان هناك عرف أو سعر محدد أو نحو ذلك، وهو الذي يأتي الإنسان ويركب على العربية وتقوم بدفه بالعربية ثم يعطيك الأجر المعلن أو المتفق عليه حسب التسعيرة المعروفة ونحو ذلك، فلا حرج في هذا. يقول ما حكم من قتل حمامة جاهلا إذا كان داخل الحرم، يعني داخل حرم مكة، حدود حرم مكة معروفة، إذا كان داخلها فعليه أن يذبح شاة، وإن كان متعمدا فعليه التوبة إلى الله لأنه يعتبر جريمة. يقول ما حكم صلاة الجمعة في الحقول النفطية مع العلم أنه لا يوجد أحد مقيم إقامة دائمة هناك؟ لا تصح الجمعة إلا في مكان إقامة، إذا كان هناك أحد يسكن في هذا المكان فإنهم يقيمون الجمعة، وإذا كان يترددون لإنجاز الأعمال ويعودون إلى مساكنهم خارج هذا المكان فلا يصلوا الجمعة في هذا المكان، يصلونها ظهرا. يقول ما حكم شروط بيع الذهب وهل هو سلعة؟ شروط بيعها أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، يعني عندك ذهب تريد أن تبيعه بذهب لابد أن يتفق الوزن، وأن يكون التسليم للبضاعتين يدا بيد، ما يكون في تفرق. أما إذا كنت تشتري ذهب بريالات فلا حرج أن تبيع وتشتري، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد، يعني ما تشتري ذهب دين، وإنما لابد أن يكون شراؤه بالريالات يكون بسعر حال. أما لو اشتريت ذهبا بعروض أخرى، كما لو اشتريت ذهب بقمح أو بتمر أو نحوها، فلا حرج أن يكون أحدهما مؤجلا. هذا يقول إذا كان على يدين ولدي مبلغ من المال أقل من ذاك الدين بكثير وحال عليه الحول وهو نصاب، فهل فيه الزكاة؟ الذي يظهر له زكاة فيه، ما دام عندك دين يغطيه الذي يظهر أن لا زكاة فيه. هذا يسأل عن التورق في البنك للبناء، ما حكمه إذا كان البنك عنده بضاعة يملكها البنك وباعها عليك وسلمك إياها، ثم أنت بعد استلامك لها ذهبت وبعتها بسعر أقل مما اشتريتها به، فلا حرج في هذا. وأما ما يلجح إليه بعض البنوك من أنه يقول أنا عندي بضاعة أريد أن أبيعها عليك بسعر كذا وهي موجودة في المستودعات في اليابان أو في البرازيل، وإذا تحب تشوفها روح تشوفها، لكن وكلني أنا أبيعها لك الآن وأعطيك الثمن الآن، فالظاهر أن هذا لعب وكذب واحتيال، وليس عندهم بضاعة لا في اليابان ولا في غيرها، وإنما هم مجرد تلاعب وليس عندهم إلا أوراق توقعها أنت وهم، لأنهم لم يطلعوك على البضاعة ولم يسلموها لك، وهم يريدون أن يكونوا وكلاء لك في بيعها. فهذا الذي يظهر أنه نوع من الحيل على الربا، فيبتعد عنه المسلم. يقول إنه شاب يستعمل العادة السرية، يقول وأستغفر الله وأتوب إليه، فهل توبتي صحيحة؟ توبتك صحيحة، لكن التوبة لها شروط، شروطها هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. فإذا كان وضعك هكذا فتوبتك صحيحة. والإنسان عليه أن يعف نفسه بالزواج ليسلم من هذا العمل السيء المحرم وهو من الاعتداء، فلا يجوز للإنسان أن يمارس هذه العادة. والله تعالى بين مكان الإعفاف وهو النكاح الصحيح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، ومنه العادة السرية، الزنا واللواط والعادة السرية كلها ممن يبتغى به غير ذلك، فأولئك هم العادون أي الذين اعتدوا على الحرمات. فيجب على الإنسان أن يبادر إلى الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب وأنت واحد منهم وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجه. يقول من هم بنو هاشم وبنو المطلب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فبنو هاشم هم أولاد هاشم جدوا أبي النبي عليه الصلاة والسلام، فنسله هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ بني آدم، وهم يشرفون عنها وينزهون عنها. يقول لي يا أخ معاق وأريد الحج عنه فما الحكم؟ إذا وكلك لتؤدي الحج عنه فلا حرج، هذا عمل طيب وعمل جليل. والإنسان إذا كان عنده مال ولا يستطيع الحج عليه أن ينيب من يحج عنه ويدفع له النفقة، وإذا كان ليس عنده مال وأنت تريد أن تتبرع له فلا حرج، فأنت محسن يا أستاذ. لا تصور، اتق الله، هنا تسكب العبرات وليست فقط الصور التذكارية، عيب على المسلم هذا العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هنا تسكب العبرات، هنا التذلل والخضوع وحضور القلب والأدب مع الله تبارك وتعالى وحسن المناجاة له، لا المبارزة بالمعاصي والاستخفاف بقداسة هذا البيت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تساهل الناس في هذا الأمر، فصلنا نرى كثيرا منهم يلتقط الصور التذكارية للنساء والأطفال وغيرهم، ويعزف الموسيقى بهاتفه، وهذا كله من العبث والفساد في الأرض. فيجب على الناس أن يستحوا من الله وأن لا يبارزوه بالمعاصي، والله تعالى يمهل لكنه لا يهمل. فاتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذه الأعمال قبل سنوات كانت من المنكرات، والآن صارت معتادة، وكثرة المساس قللت الإحساس عند كثير من الناس. فيجب على الناس أن يكونوا رجاعين للحق، متأدبين بأدب العبادة، ومعظمين لهذا البلد الحرام. يقول السائل: ما حكم استخدام مساء الخير بدل تحية الإسلام؟ هذا غلط، لو ذكرت بعد السلام لا حرج، لكن الاكتفاء بها عن السلام خطأ، لأنه ليس هناك تحية تعادل تحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أكملها. وإذا قال السلام عليكم فهذا قد أدى تحية الإسلام، وليس هناك عبارة أخرى تنوب عنها أو تؤدي معناها. فمن يستبدلها فإنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هي تحية أهل الإسلام، وهي تحية أهل الجنة، وهي تحية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تحية الملائكة لأهل الإيمان، ادخلوها بسلام، تحيتهم فيها سلام. فالذي يعمل هذا العمل مسكين، الذي يستبدل، الذي يبدل السلام بغيرها، هذا جاهل لا يعرف مصلحته ولا يدرك ما تدل عليه الكلمة السلام من معنى عظيم. وهذا يجده كل إنسان، لما أنك تلتقي بإنسان وتطرح عليه هذه الكلمة يشعر بالطمأنينة ويشعر بالراحة ويشعر بالأمن ويزول عنه الخوف، بخلاف ما لو أنك أدليت عليها أو أديت غير هذه الكلمة من الكلمات الأخرى. فيجب على المسلمين أن يحفظوا هذا الشيء ويحافظوا عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الله.